أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ من هذا اليوم إن شاء الله في أصول الفقه، ويكون شرحنا لكتاب نشر البنود على مراقي السعود للعلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي. هذا الكتاب أصله كتاب جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي، ونظمه العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في هذا النظم حوالي 1000 بيت. نشرح منه من الكتاب ما تيسر إن شاء الله. مقدمة نشر البنود. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله الراشد الكريم وأصحابه الذين بهم الدين أقيم، وبعد. فيقول عبد الله بن إبراهيم بن الإمام العلوي أعلاه الله: لما من الله تعالى علي بإتمام النظم المسمى مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، ألهمني الله الاشتغال بشرحه فشرعت فيه مستعينا بالله. يعني هذا الكتاب كان أصله جمع الجوامع للإمام السبكي، السبكي الشافعي، وهذا الإمام مالكي، ونظم الكتاب الأصلي في هذا النظم اللي هم 1000 بيت. وبدأ بهذه المقدمة، قال إنه سمى النظم بتاعه مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. بعدما نظم الأبيات شرع في شرحها، فكان مفيدا أن يكون الناظم هو نفسه الشارحة لهذا الكتاب. في المقدمة بتاعته حيذكر لنا بعض الألفاظ اللي يذكرها في أثناء شرحه، فيقول مشيرا بلفظ المحشي. المحشي مأخوذ من الحاشي، الحاشي يعني صاحب الحاشية على الكتاب، وهو الكمال ابن أبي شريف. يقول مشيرا بلفظ المحشي يعني اللي بيحشي على جمع الجوامع أو على شرح جمع الجوامع، الكمال ابن أبي شريف. وبزكريا لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وبالمحشيين، محشيين مثنى محشي يعني اللي عاملين حاشية، للكمال ابن أبي شريف ولشيخ الإسلام زكريا وهما شافعيان. وباللقاني يعني دي عبارات كتير ما يذكرها، يقول قال اللقاني قال كذا، ففي البداية بيقول لنا من هم هؤلاء. باللقاني لعلامة عصره بلا نزاع وواحد وقته بلا دفاع ناصر الدين اللقاني، وهو مالكي. الاثنين السابقان كانا شافعيين، هذا مالكي، وكلهم محشون يعني ذاكرين حواشي. حواشي يعني شرح بسيط أو تعليقات بسيطة على الكتاب الأصلي. إيه هو الكتاب الأصلي؟ اللي هو شرح المحلي لو تاج الدين المحلي لجمع الجوامع. يبقى جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي، المحلي شرحه، هؤلاء عملوا حواشي على هذا الكتاب. برضو حيذكر لنا من ضمن من يستند إليهم ويرجع إليهم، قال حلوله لقب لعالم العلماء المالكية، وهو أبو العباس أحمد الشهير بابن حلول القروي المالكي، عالم مغربي ونزل مصر ونزل تونس وأقام مدة هناك ولف في الحجاز وغيرها، وله شرح على جمع الجوامع سماه الضياء اللامع. وبالقاضي ما يقول قال القاضي، قال القاضي، حتى كلمة القاضي عند الحنبلة مثلا قال القاضي يقصد القاضي أبوي عليها مثلا، يجي عند هنا في الأصول قال القاضي له مصطلح، ما يقصدش أبوي على بتاع الحنبلة، ولكن يقصد هنا القاضي أبو بكر الباقلاني. قال وبالقاضي لأبي بكر الباقلاني. الرازي قال الرازي كذا، السالك مين هو صاحب كتاب المحصول، وهو الإمام فخر الدين الرازي الشافعي. قال وحيث قلت في التنقيح، يقصد شرح التنقيح يعني للإمام القرافي المالكي شهاب الدين القرافي. وحيث قلت في الآيات البينات، فالقائل أحمد بن قاسم الشافعي العبادي، الإمام العبادي اللي هو صاحب كتاب الآيات البينات، ودي عبارة عن حاشية على المحلي أيضا، تاج المحلي اللي هو شارح جامع الجوامع للإمام السبكي. لكن حاشية كبيرة انتصر للإمام السبكي فيها وللإمام الشارح اللي هو المحلي. قال: سميت هذا الشرح نشر البنود على مراقي السعود. هنا نشر البنود، كانوا بينشر الأعلام، يعني نشر البنود على مراقي، مراقي اللي هي إيه؟ جمع مرقاة، سلم، يعني كان يقول السعود جمع سعد، المراقي السلالم توصلك للسعد لما تحصل هذا العلم، يقول لك أنا حنشرح هذه المراقي. فقال نشر البنود على مراقي السعود. ندخل بقى في المقدمة، يبقى هو ده اللي كان بيذكره، ده المصطلحات اللي هو حيذكرها. قال فلان، يبقى احنا عرفنا فلان مين زي ما نشوف. يقول عبد الله وهو ارتسم سوما له والعلوي المنتمى: الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولة، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. زي ما الكتب كلها مقدمة، كذلك بدأ النظم بتاعه بهذه المقدمة. المقدمة بيذكر فيها اسمه هو، مين اللي ألف هذه المقدمة؟ يقول عبد الله وهو ارتسم سما له، يعني سما اسم، يعني اسمه عبد الله، والعلوي المنتمى، يعني نسبته في النهاية لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى: الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاض. الحمد لله على ما فاض، يعني ما جاء كثير، ما زاد من خير كثير كثرة من الله سبحانه وتعالى، من الجدى بمعنى النفع ومعنى الخير، يعني هو يحمد الله سبحانه على الخير أنه علمه هذا العلم، علم من العلوم الصعبة اللي ربنا يسهله لمن يشاء سبحانه. يقول الحمد لله على ما فاض من الجدى الذي دهورا غاض، غاض بمعنى قل، يعني إن العلماء بهذا العلم قليلون مش كتير، فترة كتيرة تمضي على الناس ما فيش فيهم علماء في هذا العلم. فيقول الحمد لله على ما أفاض علينا من خير ونفع وبركة من اللي بقى لها دهور غاضت هذه الأشياء، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصول. فضل الله سبحانه وتعالى جعل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من يتحرى الخير يعطى، من يتوقى الشر يوقى. فالإنسان اللي عايز يتعلم ياخد سبيل العلم هيتعلم، الإنسان اللي عايز يتحلم يكون حليما يبقى يجي على نفسه شيء ورا شيء، يتكلف لغاية ما تصير له الحلم سجي. فجعل الفروع والأصول بفضله سبحانه لمن يروم، يروم معنى يقصد يبتغي يريد نيلها تحصيلها محصورة، اللي بيحاول الحاجة ربنا بيعينه عليه، يبقى الإنسان يأخذ بالأسباب والله يعينه عليه. وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، شاد وساد جناس ناقص جميل، شاد ذا الدين يعني الله سبحانه تبارك وتعالى رفع هذا الدين، كان أصل الشيد بمعنى الطلاء، الطلاء يعني بنى الحيطة وبعدين طلاها، يعني يقول لنا شاد ذا الدين بمن ساد الورى، النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساد الخلق، الورى بمعنى الخلق، يبقى ربنا شاد هذا الدين معنى زينه، زين هذا الدين زي ما تبني البيت وبعدين تدهنه تديله صورة جميلة، فزين هذا الدين بأن جعل المرسل بهذا الدين هو النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، فهو المجلي، فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم المجلي والورى إلى ورى. المجلي ده في السباق، في السباق يقول الفرس هذا مع فرس وده مع فرس وده مع فرس بيجري، أول واحد يبقى المجلي اللي وصل أول واحد، اللي وراه على طول اسمه المصلي، المصلي الثاني، اللي وراه على طول اسمه المسلي، اللي وراه اسمه التالي، 10 أسماء. يبقى هنا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم المجلي، مفيش حد سابق للنبي صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة عليه الصلاة والسلام في الفضل والمنزلة، فهو المجلي وكل الخلق وراءه صلى الله عليه وسلم، والوراء إلى وراء محمد منور القلوب عليه الصلاة والسلام، وكاشف الكرب لدى الكروب. محمد عليه الصلاة والسلام منور، يعني نور قلوب الخلق بعد ظلمتها، كانت ظلمة بالكفر فأنارها بالقرآن الذي جاء به من عند الله سبحانه، بالسنة التي هي وحي من الله سبحانه. يبقى هنا على المعنى المجازي، وإلا الفاعل حقيقة الذي ينور القلوب حقيقة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا فعلمنا فأرشدنا، لما تعلمنا القرآن أنارت القلوب، فالذي أنارها الله سبحانه، وكان السبب نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وكاشف الكرب لدى الكروب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل كاشف الكرب، يعني يوم القيامة حين يستغيث الناس من الموقف يوم القيامة، فالذي يغيثهم الله عز وجل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الذي يكشف الكرب هو الله سبحانه، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا لذلك، يعني له الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. له شفاعات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر علماء منها 6 شفاعات، يشفع 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 يشفع. من شفاعاته عليه الصلاة والسلام تعجيل الحساب يوم القيامة، وهي أعظم الشفاعات وأعم الشفاعات وتختص به وحده عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة كل الناس يقومون بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى وينتظرون قضاء الحساب، ما فيش لسه، ينتظر ينتظر، لدرجة من زهق الناس، بعض الناس يقول يا رب صرفنا ولو إلى النار من طول الموقف، كان مقداره 50,000 سنة، صلى الله العفو والعافية، يهونها الله عز وجل على من يشاء. فهنا يذهب الناس يستغيثون بنوح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لست له، طيب يصرفهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى من بعده، اذهبوا إلى إبراهيم، يصرفهم إبراهيم اذهبوا إلى موسى، صرفهم موسى اذهبوا إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، عيسى، كل واحد يقول لست لها لست لها، يصرفونهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها. يبقى هنا أعظم الشفاعات أن الله يفصل بين العباد يوم القيامة، بهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم السبب أن يدعو، قال آتي تحت العرش أسجد لله، يفتح علي بمحامد يفتحها علي هو لا يعرفها الآن، ولكن يفتح عليه يوم القيامة، يحمد ربه ويثني عليه لغاية ما يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا الشفاعة لفصل القضاء بين العباد، ثم يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام. يبقى هذه أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، كاشف الكرب لدى الكروب، بمعنى أنه يشفع للناس يوم القيامة، فينكشف عنهم الكرب اللي هم بعضهم قال يا رب صرفنا ولو إلى النار. طيب هذه شفاعة من الشفاعات. شفاعة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في إدخال أقوام الجنة بغير حساب، هذه شفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأقوام أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا أعمالا صالحة، و يعني يمكن أعمالهم ما تدخلهمش الآن، ولكن شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه، فدخل الجنة من غير ما يحاسب، فيدخلون الجنة صلى الله عز وجل جعلنا. شفاعة ثالثة، ناس استحقوا أن يدخلوا النار، استحقوا أن يدخلوا. الشفاعة الثانية كانت لناس ما استحقوش النار بس يتأخروا شوي، ولكن لم يؤخروا ودخلوا بغير حساب. الشفاعة الثالثة ناس استحقوا أن يدخلوا النار، فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلوها، هذه شفاعة أخرى، يكشف الكرب لدى الكروب بفضل الله سبحانه وتعالى، جعله سببا لذلك. شفاعة رابعة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما هيش مختصة به صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من أهلها صلى الله عليه وسلم، إخراج الموحدين من النار، يعني ناس كانوا على التوحيد يقولون لا إله إلا الله، عملوا أعمالا صالحة وعملوا أعمالا سيئة غلبت الأعمال الصالحة، فاستحقوا النار ودخلوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله، وجاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شفاعة الملائكة وشفاعة الشافعين فأخرجوا من النار وأدخلوا الجنة. هذه شفاعة أخرى. شفاعة خامسة في زيادة الدرجات، ناس استحقوا الجنة في درجة معينة فشفع لهم أن يرفعوا إلى درجة أعلى منها. شفاعة سادسة في تخفيف عذاب من استحق الخلود في النار، استحق الخلود مش طالع من النار، الذي لن يخرج من النار إلا متع الكفر متع الشرك، زي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى أن يسلم، ولكن لم يسلم، لم يسلم، إنه الشيطان ضحك عليه وأوهمه إنك لو أنت أسلمت الكفار حيقولوا إن أنت خايف، أسلمت عشان خايف، لا، لولا أن يقولوا لأقررت بها عينك، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا علي كده كنت أقررت بها عينك، فمات على ذلك. هنا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى هنا المات على الشرك ملوش مغفرة. ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له إنه يخفف عنه العذاب في النار، يخفف عنه العذاب في النار. وأخبرنا في الحديث أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة إنسان توضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغ، نسأل الله العفو والعافية. كان أخف وأهون أهل النار عذابا يوم القيامة توضع تحت قدميه جمرتان تغلي منهما دماغ، أما الأشد أهل النار عذابا والعياذ بالله يكون إيه؟ يعني هنا النار كلها حشر، كلها عذاب والعياذ بالله، لكن هنا في شيء من التخفيف، تخفيف من زي أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل النار يوم ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب أعتق سويبة، وسويبة كانت مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعتقها يعني فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان له بذلك أن يسقى بمقدار هذه النقرة، تحط المية في مثل هذه النقرة يسقى في النار بس، لكن له عذاب وملعون ومتبوب وكذا، ولكن إنه فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مجيء، كان هو الذي أذى النبي صلى الله عليه وسلم هو وامرأته حمالة الحطب. طيب يبقى عرفنا هنا ست شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يشفعنا فيه، أن يشفعه فينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يدخلنا ربنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يزيد درجاتنا في الفردوس بلا مشقة ولا عتاب. طيب يقول لنا صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، صلى أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. وصلى عليه ربنا وسلم وآله يعني وعلى آله ومن لشرعه انتمى، يعني كل من لشرعه انتمى أدعو لهم بالرحمة. انتمى بمعنى انتسب، انتسب يعني كل من ينتسب لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين أدعو لهم بالرحمة. هذا فاصل بقى عن الذي هيبتدي يدخل بقى ايه في الموضوع اللي هو عايز يتكلم، كل الفد كان مقدمه وما زلنا فيها بس هيدخل في شيء. هذا وحين قد رايت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، هذا وحين قد رايت مذهبه، هو مذهبه مذهب الغرب كلهم اللي هم في من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ورهائي من اهل الغرب، كان مذهبهم المالكي، مالكي، ما فيش عندهم مذهب تاني، نادر أن يكون عندهم مذهب تاني غير المالكي. مذهب الشمال تركيا وغيرها الأحناف الحنفية، فهنا بيقول لما رأى في البلاد بتاعته حين قد رأيت المذهب مذهب مالك يعني رجحانه له الكثير ذهب، يعني رجحه الكثيرون وكلهم دخلوا فيه أو أكثرهم دخلوا في المذهب المالكي. وما سواه مثل عنق مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، وما سواه يعني سوى هذا المذهب، مذاهب أربعة، المذاهب المعروفة، مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع. ما سوى هذا المذهب في بلاد الغرب، بلاد المغرب العربي يعني، ما بيخدش بالمذاهب التانية، هو مذهبهم المالكية فقط. يقول مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، عنقى هي يعني حاجة خرافية بتذكر يعني يذكرونها، يقول لك أخذتها العنقاء، طارت بها العنقاء، يزعموا أنه طائر ضخم جدا وخرافي، حاجة خرافة، كلام مش حقيقي، هذه العنقاء بتخطف من الناس الحالية بتاعتهم وتخطف مش عارف الأطفال ياخذ له وتغرب تختفي ما تظهر شافت، وكانه عايز يقول ايه؟ ان هذه العنقاء اللي سمعنا عنها وما شفناهاش كذلك المذاهب الاخرى في بلادنا كنسمع عنها وما شفناهاش، ما نعرفش عنها الاشياء الكثيره. طيب مثل عنقى مغربي، مغرب كانه ايه؟ مبعد في الطيران، يعني اغرب بمعنى ابتعد يعني. طيب وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله. أردت أن أجمع من أصوله، يبقى عايز يجمع لنا كتاب في إيه؟ في أصول الفقه، عايز كتاب في أصول ما فيه بغية لذي فصوله، يبقى الفروع التي فيها أجمع كلها في مكان واحد، ما فيه بغية مطلوب يعني لذي فصوله بمعنى لذي فروعه، منتبذا عن مقصده ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، منتبذا ومحررا، ينتبذ أشياء، يعني بيقول أنا عايز أدخل في علم الأصول فقه بس، مش عايز أدخل في علم الكلام وعلم مش عارف إيه وعلم إيه، لا عايز علم الأصول إن أنا أخلصه من غيره، هذا شيء جيد. منتبذا عن مقصدي، المقصد بتاع علم الأصول يبقى هتكلم في أصول فقه بس، ما ذكر لدى الفنون غيره، فن علم الكلام، علم العقيدة، فن علم النحو الصرف، فن علم البلاغة والأدب، فن علم كذا، الحاجات دي كلها مش دي اللي أنا هتكلم عنها. يقول إيه؟ أنا منتبذا يعني معرضا عن هذه الأشياء، وإن كانت علوم بس لها صعبة، إحنا عايزين نتكلم هنا في علم أصول الفقه، محررا لهذا العلم، يبقى أنا أنتبذ غير هذا العلم وأحرر هذا العلم. سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، سميته مراقي يبقى اسم الكتاب مراقي السعود، مراقي السعود، مراقي جمع مرقى، مرقى سلم يعني يرقى عليه يطلع عليه لغاية فوق، سماه مراقي السعود النظم بتاعه، لمبتغي الرقي والسعود والصعود، المبتغي انه يترقى في العلوم ويصعد درجات. أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا، آمين. هنا يطلب من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ينتفع هو، ويمده الله سبحانه وتبارك وتعالى بالعلم اللي ينهي به هذا ويتعلم ويعلم، وأيضا إن من يقرأ هذا ونفعه للقارئين أبدا، يعني بدعو لمن يقرأ هذا المتن أن الله ينفعه به، نسأل الله عز وجل ذلك. طيب مقدمة في الأصول، هيكلمنا أصول الفقه، مقدمة في أصول الفقه، يبقى دي كانت مقدمة القصيدة بتاعته أو النظم بتاعه، الآن هيكلمنا عن إيه؟ علم الأصول. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. أول من ألفه في الكتب، من أول واحد ألف في الأصول، هنا فرق بين ألف في الأصول كتابا مكتوبا ومن عرف الأصول قبل الشافعي، العلماء كانوا يعرفون الأصول، ولذلك هنا قال لنا إيه؟ وغيره كان له سليقة، كان زي إيه؟ مثل الذي للعرب من خليقة، العرب يتكلمون اللغة العربية ولا لغة تانية؟ اللغة العربية، هل يلحنون؟ يغلط في النحو؟ ما يغلطش في النحو، كان يقول دي فاعل ودي مفعول ودي كذا؟ لا ما كانش يقول، ده جد، هذا شيء جد، لكن سليقة، سليقة أن يرفع الفاعل، ينصب المفعول، ينصب التمييز، يعمل المبتدأ والخبر، يبقى هنا معرفة هذه الأشياء لغة، سليقة موجودة طبيعة عنه ما يغلطش وهو يتكلم، ما دخلش الغلط على العرب إلا ما اختلطوا بالعدم، اختلطوا بالعدم وتجوزوا منهم، وبعدين نشأ جيل جديد مولأ بين هذا وهذا، بدأ أنه يحصل الخطأ ويحتاجوا لأنه يتعلموا اللغة العربية، توضع قواعد للغة العربية فيقرؤونها. طيب يبقى هنا أول من ألفه في الكتب الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، يعني كتب كتابا في هذا العلم، سماه الكتاب الرسالة أو سميت الرسالة. رسالة للإمام الشافعي، هذه رسالة عظيمة جدا، ينبغي على من يدرس العلوم الشرعية أن يقرأها وأقرأها مرارا. اقرأ هذه. طلب منه الإمام عبد الرحمن ابن مهدي، هذا عالم من علماء الكبار في علم الحديث، عالم عظيم من علماء الحديث، طلب منه أنه يحط له أصول يتعلم علم هذا الأصول، فألف له كتاب الرسالة اللي صارت بعد ذلك من أعظم الكتب، أول ما كتب. يبقى هنا الإمام الشافعي أول من كتب، وقالوا لا ده قبله الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة كتب، بس ما وصلناش الكتاب الذي كتبه. يبقى أول من كتب كتابا ووصل إلينا الإمام الشافعي. غيرهم العلماء كانوا يعرفون علم أصول الفقه، الأئمة قبل الشافعي أبو حنيفة يعرف علم أصول الفقه، لكن هل ألف فيه كتابا؟ لا، ما ألفش فيه كتابا، وصل لنا لكن كان له صديقة. يبقى لنا هنا الأول من ألف في الكتب، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، هو الإمام الشافعي، وغيره كان له صديقة، كان له صديقة غير الإمام الشافعي، اسمه محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع المطالبي. المطالبي هو من آل البيت، من آل المطالب. الإمام الشافعي أرلف الرسالة اللي أرسل بها إلى عبد الرحمن ابن مهدي، وهو أول أيضا من ألف في مختلف الحديث، في كتابا في مختلف الحديث. غير الشافعي، غيره كان له سليقة، كان له إيه؟ علم الأصول، سليقة، مثل الذي للعرب من خليقة، من خليقة. وهنا العرب كان لهم خليقة، طبيعة يتكلم اللغة العربية، مش محتاج يعرف القواعد بتاعتها، لأن هو خلقته كده يعرفها، طبيعته كده يعرف. كذلك غير الإمام الشافعي من الأئمة الذين سبقوه كان لهم ذلك سليقة. طيب، يقول لنا الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. إيه علم أصول الفقه؟ يقول لنا موضوع أي علم يتكلم فيه ما يبحث فيه عن عوارض هذا العلم الذاتية، إيه الشيء الذي يختص بهذا العلم. لذلك هنا بيقول لنا الأحكام والأدلة الموضوع، موضوع هذا العلم الكلام عن الأحكام، الكلام عن الأدلة، أو الكلام عن الأدلة فقط. يبقى قولان للعلماء، الجمهور إن علم أصول الفقه هو الكلام عن الأدلة، عن الأدلة. البعض من العلماء يقول عن الأحكام وعن الأدلة، أن كل منهما يتعلق بالآخر. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلق. أصول الفقه، أصول الفقه، الكلمة دي علم على هذا العلم، علم النحو، النحو علم على هذا العلم اللي تعرف فيه الإعراب، كذلك أصول الفقه. لكن يقول لك الكلمة فيها مضاف ومضاف إليه، يبقى نعرف المضاف ونعرف المضاف إليه، وبعدين نعرف الجملة كلها على بعضها. لذلك يقول لنا أصول الفقه يتكون من مركب من كلمتين، الكلمة الأولى أصول، الأصل الشيء الذي يبنى عليه غيره، وضعت الأصل وبعدين بديت إيه أبني على هذا الأصل. يبقى ما يبنى عليه حصة، بس أصول الفقه ده هو بيحط كلمة ويبني عليها ويبني بحيث أشوفها كده مبنى عالي، لا، يقول هنا إما يكون حسا حقيقة أو معنى، معنى أقول أنا كتبت كتاب، بديت أكتب كلمة وراها كلمة وراها كلمة لغاية ما تم الكتاب، وهذا اللي يقول لنا إيه المعنى، المعنى يبقى إيه كالحقيقة للمجاز. أصول الفقه، قال لنا أصول الفقه مركب إضافي يطلق على جزئي الإضافة، يعني على الأصول وعلى الفقه، يتعرف دي يتعرف دي بعدين يجمع بينهم يطلع، وتارة لقب على أصول الفقه معنى علم الأدلة والأحكام والترجيحات. أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. يبقى الأصول، علم الأصول بيتكلم عن الدلائل الإجمالية، دليل في الجملة، دليل جملي. يبقى هنا إيه دليل إجمالي؟ يقول لك الذي لا يعين مسألة جزئية، لا يعين مسألة جزئية، يعين مسألة جزئية نقول الزكاة
ادفع ربع العشر. مسألة جزئية. صلي الظهر 4 ركعات، مسألة جزئية. لكن هنا يقول لك لا، ده هنا قاعدة كلية، حاجة كلية. زي ايه؟ مطلق الأمر يفيد الوجوب، لا يفيد الاستحباب. الأمر خد بقى كل الأوامر اللي جات حطها تحت القاعدة دي. يقول لنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هذا فعل يبقى سنة، يبقى فعل كل الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هنا سنة، ولا يبقى يدي حاجة إجمالي. الإجماع، هذه مسألة عليها الإجماع. أني مسألة؟ كل مسألة عليها إجماع، يبقى هنا يدي إجمال كل المسائل التي فيها الإجماع. القياس كذا، يبقى أنا عايز أتعلم إيه الإجماع، إيه الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، إيه معنى السنة، إيه معنى الأمر، إيه معنى المطلق، إيه معنى المقيد، إيه معنى كذا، إيه؟ يبقى دي إيه؟ دلائل الإجمال، حاجة الإجمالية اللي هيدخل فيها إجماع، قياس، استصحاب، عام، خاص، مطلق، مقيد، مجمل، مبين، ظاهر، مؤول، ناسخ، منسوخ، خبر الأحد وغير ذلك. يبقى هنا الأدلة، وإن كان البعض يقول لنا الأدلة مش هي نفسها الأصول، ولكنها موضوع هذه الأصول. طيب، القاعدة أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. لما يتكلم أصول الفقه معرفة الدلائل بتاعة الفقه الإجمالية، طب إيه ما يقول القواعد؟ القواعد، يقول القاعدة قضية كلية، قضية بيدخل فيها جملة حدث تعرف منها الأحكام الجزئية. زي ما يقول القاعدة مطلق الأمر الوجوب، مطلق الأمر يبقى كل أمر مطلق الأصل إن هو يجب علي أن أفعله. مطلق النهي التحريم، كل ما يجي لا تفعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل كذا، يبقى أي لا تفعل معناه أنه الأصل يحرم، لكن ما يمنعش أن قد يأتي لا تفعل يكون على الكراهة مش على التحريم، يبقى هنا حسب الموضع فيه. طيب، احترز بالإجمالية، يبقى أصوله أصول الفقه دلائل الإجمالي، دلائل الإجمالي. يحترز عن الدلائل التفصيلية، يبقى دلائل الإجمال نقول القياس كذا، الإجماع كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، السنة كذا. الدلائل التفصيلية اللي هي الحاجات المفصلة بقى، أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، دي كل دي أشياء تفصيلية، تفصيلية. لكن الأصول الفقه يتكلم عن الأحكام الإجمالية، الإجمالية. وطرق الترجيح قيد تالي، وطرق الترجيح قيد، يعني أن طرق الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية. المعنى أن الأدلة قد تكون متوافقة فتدي شيء، قد تكون متعارضة يبقى حيديني شيء. طرق الترجيح قيد، يبقى داخل في أصول الفقه الأدلة وداخل فيها الترجيح، وده حيجي له باب لوحده في أصول الفقه اسم باب الترجيح. وما للاجتهاد من شرط وضح، ما زلنا نتكلم عن إيه؟ علم أصول الفقه يتعلق بإيه؟ أصوله دلائل الإجمالي وطرق الترجيح، هذا قيد تالي. وما للاجتهاد من شرط وضح، يبقى ده القيد الثالث، إنه المجتهد إيه الشروط اللي تتوفر فيه حتى يكون مجتهدا، ويطلق الأصل على ما قد رجح. يبقى هنا عرفنا إن أصول الفقه علم هيتعلق بإيه؟ دلائل من حيث الجملة، دلائل الإجمال يبقى الدليل الجملي، طرق الترجيح شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد. يعني أن أصول الفقه الأدلة الإجمالية، كيفيات الترجيح وشروط الاجتهاد، وده اللي كل كتب الأصول بتتكلم فيه، سواء قالوا الحاجات دي كلها بتدخل في الأصول ولا ما بتدخلش، بس لازم هيتكلموا في هذه الأشياء. قال ابن أبي شريف اللي هو لنا في أوله أنه بينقل أنه محشي على الكتاب شرح جامع الجوامع، قال إن التحقيق دخول مباحث الترجيح في مسمى الأصول دون مباحث الاجتهاد، فإنما هي تتمات. عايز يقول إن الترجيح من الأصول، ولكن الاجتهاد هذا من التتمات، وحتى ولو كان كذلك لكنها موجودة في كتب
الفقه. قال القشيري: جرت العادة بإدخال شروط الاجتهاد في الأصول وضع فأدخلت فيه حد، يعني إن وضعها البعض فيها فصارت كالحد فيه، ما طبعا ما بيخرج منها كتاب من كتب الفقه فصارت كالحد اللي فيها. طيب هل يدخل في أصول الفقه علم الجدل، علم الخلاف؟ لا، ما هوش فيه، وإن كان هو كثير بيدخل في الشيء، لكن ما هوش من ضمن العلم. ويطلق الأصل على ما قد رجح، ده أمر آخر بيقول لنا كلمة أصل، هل بس أصل يعني أصل علم الأصول ولا بيطلق على حاجة تانية؟ لك لا، مش شرط الأصول الفقه بس هو الأصل، أنت بتيجي في المصطلح بتقول أصول الحديث، مصطلح الحديث تسمي أصول الحديث، لكن يقول لك الأصل بيطلق أيضا على الراجح، الراجح يبقى يطلق الأصل على ما قد رجح. زي إيه؟ يقول لنا مثلا الأصل براءة الذمة، يعني الإنسان هل ذمته مشغولة ولا الأصل ما عليهوش حاجة؟ لكن الأصل براءة الذمة، ما عليش حاجة لغاية ما يجي لي الشريعة تقول لي اعمل كذا يبقى أنا مكلف الآن، يبقى يقول لك الأصل براءة الذمة. الأصل عدم المجاز، يعني في حقيقة وفي مجاز، فلما يجي إنسان يقول لنا المسألة دي مجاز، يقول لك إيه اللي صرفها عن الحقيقة؟ إيه المجاز؟ الأصل الحقيقة لغاية ما يجي لها صارف يدل على المجاز، يبقى هنا الأصل الحقيقة. الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه، يعني استصحاب الحال، الأصل إن ما فيش لغاية ما تثبت أنت إن فيه، يبقى كلمة الأصل يطلق على إيه؟ على ما يبنى عليه غيره، كذلك يطلق على الراجح، يطلق على الراجح. فصل في تعريف الفرع. أصول الفقه، طالما في أصول يبقى عندنا في إيه؟ فروع. أي الفروع بقى دي؟ يقول لك والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. الفرع الحكم الشرعي الذي يدل على وصف في الفعل، فيقول لنا هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف. صفة فعل المكلف اللي هي يقول لك الأفعال، أفعال المكلف يدخل فيها إيه؟ افعل، اترك، وسط، مباح. افعل إما وجوبا وإما استحبابا، اترك إما تحريما وإما كراه، وسط اللي هو المباح، المباح. يبقى على ذلك يقول لك الفرع حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف، وتلك الصفة ككونه مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة مطلقا، يسمونها الأحكام التكليفية. الأحكام الخمسة التكليفية اللي هي الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. تلك الصفة ككونه مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة مطلقا، سواء كان الفعل قلبيا أو بدنيا. الفعل القلبي زي النية، يضمر الشيء إن حاجة في قلب الإنسان، والفعل القلبي معنى زي النية مثلا، أو فعلا بدنيا، أو أتوضأ أصلي يبقى فعل البدن. طيب عرفنا الأصول وعرفنا القواعد، عرفنا في أصل يبقى في حاجة تانية اسمها فرع. طيب الفقه بقى احنا بنقوله أصول الفقه، يبقى لازم هيعرف لي الفقه بقى. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه. يعرف الفقه، الفقه ودائما في التعريفات يحبوا الأول يقول لك المعنى اللغوي وبعدين المعنى الشرعي. المعنى اللغوي بيبقى واسع، المعنى الشرعي بيبقى أخذ جزء منه. زي بيقول الصلاة، الصلاة في معنى اللغة الدعاء، مطلق الدعاء مطلق على الصلاة، لكن إذا جاء في معنى الشرعي لا، إن هي أفعال مخصوصة بهيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة، يبقى هذه الصلاة الشرعية. فلما يقول لي الفقه، الفقه لغة يطلق على إيه؟ الفهم، الفهم. يطلق على الطب، إنه من ضمن الأشياء اللي يطلق عليها الفقه. الشعر، يعني كأنه كل ده مشترك في إيه؟ فهم فأداد في الحالة، في الطب، في الشعر، في الكلام، في كذا. طيب هذا الإيه؟ المعنى اللغوي، لكن احنا عايزين المعنى الاصطلاحي. أما هنا حط لك الفقه هو العلم بالأحكام
للشرع والفعل نماها النام أي نسبها من ينسبه. يبقى هنا العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالفعل للمكلف. المكلف بيعمل إيه؟ بيصلي، الحكم الشرعي بيقول له لا تصلي في هذا الوقت، صلي في وقت كذا، صلي 5 صلوات هي فريضة فرضها الله عز وجل. يبقى ذاك اصطلاحا هو العلم، من فسر الفقه، الفقه هو العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. علم مكتسب من أدلة تفصيلية، ده علم الإيه؟ الفقه. علم الفقه. الأحكام، يقول لك هذا حكم، حكمت عليك بكذا، يبقى هنا ثبوت حاجة لحاجة تانية مش كده، أو إثبات حاجة لحاجة. يقول لنا معنى الحكم ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. يبقى الحكم افعل نوجب عليه لازم تفعل، لا تفعل سلب امنع من هذا الشيء. يبقى الحكم ثبوت شيء أو سلب هذا الشيء، يبقى ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا. الأحكام احترازا عن العلم بالذوات والصفات والأفعال وعن النسبية المطلقة. أحكام أنهي أحكام؟ ولكن الأحكام الشرعية، يبقى ما بنتكلمش عن أحكام عقلية، ما بنتكلمش عن أحكام حسية، ما بنتكلمش عن أحكام اصطلاحية، نتكلم في الفقه الأحكام الشرعية، صلي، صم، اعتكف، اعمل. الأحكام العملية، يبقى هنا بنقول أحكام شرعية، فإذا قلنا مثلا الواحد نصف الاثنين هذا فقه؟ لا مش فقه. يبقى اللي يقول لنا دي أشياء عقلي، العقل يعرف إن الواحد، يبقى ده مش، إحنا مش ما بنتكلمش في فقه هنا الآن. النار محرقة، لا دي أحكام، ما هيش مش حكم شرعي، لا أحكام طبيعية دي باللي يعرفها الإنسان بالحسي. الفاعل مرفوع حكم شرعي؟ لا ده نحو، يتكلم عن النحو هنا. يبقى على ذلك أما نقول الحكم الشرعي يعني متعلق بإيه؟ افعل كذا عن طريق النص أو لا تفعل كذا. الأحكام الشرعية العملية، العملية المتعلقة بالعمل، يعني أحكام شرعية متعلقة بالعمل. هذا العمل قد يكون عمل القلب أو عمل الجوارح، عمل القلب أو عمل الجوارح. يبقى الفقه هيتعلق بعمل القلب في إيه؟ ولكن النية للصلاة عمل قلبي. الفقه يتعلق بعمل الجوارح، يصلي، وقف، اركع، اسجد، اجلس. يبقى أحكام إيه؟ عملية. أحكام فعلية اللي هو لنا هنا الفقه هو العلم بالأحكام متعلقة بإيه؟ قال للشرع والفعل. يبقى الحكم من الشرع بيقول لنا إيه الشرع، والمكلف يفعله إزاي، نماها النامي أي نسبها الناس. العملية تتعلق بكيفية العمل، البدنية مثلا كالعلم بسنية الوتر وغيرها. المراد بكيفية العمل إنه وجوب العمل، ولا ندب أعمل هذا الشيء على إنه واجب، ولا إنه مندوب، ولا إن هذا الشيء مباح، وهكذا. خرج بالعلم بالأحكام الشرعية الأحكام الاعتقادية. الأحكام الاعتقادية، الإيمان باليوم الآخر هذا فقه؟ يبقى هنا هذا عقيدة اعتقاد، لكن فقه حاجة يتعلق بها عمل، إما عمل قلب زي إن أنا أنوي للصلاة، أنوي للصيام، أو عمل بدن إن أقوم وأقعد وهكذا. يقول لنا المحلي اللي هو شارح كتاب جمع الجوامع، يخرج بقيد التفصيلية، أحكام التفصيلية، يعني العلم بذلك المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي، يعني علم الكلام مش داخل تبع علم الفقه هنا. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، ده بيفسر لنا علم الفقه إنه هو علم بأحكام فعلية عملية يفعلها الإنسان، شرعية يعني جاية عن طريق النصوص. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يقصد إنه علم، عكس العلم هو علم هنا مطلقه يقصد باليقين، يعني كلمة يقين. يبقى هنا الاستيقان بهذا الشيء، إن العلم في حد الفقه قد يدخل فيه الظن، والبعض يقول لا الأصل فيه إن هو اليقين في العمل. وحتى وإن كانت الأدلة ظنية هي كأحاديث الأحد وغيرها، ولكن طالما أنه ثبت عند الإنسان فيلزمه يقينا أنه يعمل به فسماه العلم. فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة، ودي مسألة من مسائل المهمة لأي إنسان يتعلم، اللي هو قول لا أدري. لا أدري يتعلم الإنسان أن يقول ما عرفش، مش كل مسألة يعرفها، وربنا يقول لنا فوق كل ذي علم عليم، الله فوق الجميع سبحانه وتعالى. يبقى إن الإنسان ما يخلوش الغرور أن كل مسألة لازم يعرفها، لا. كم من مسائل يسأل فيها الإنسان ويجهلها. يعني المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده، متشبع بما ليس عنده. امرأة زوجها متجوز عليها فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أني حجزب على زوجي يقول عندي كذا وعندي كذا مما ليس عندي، فقال لها المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور. لابس ثوبي زور اللي هو شاهد زور، يعني شاهد الزور كان زمان عند العرب يوصل المنظر للهيئة، جاي لهم واحد لابس حلو ده ينفع شاهد، واحد مش لابس كويس ما ينفعش شاهد، ان هذا لابس ثوبي الزور. فيروح الانسان عشان يتقبل شهادته عند محكم العرب يقوم يذهب يلبس ازار والرداء وبدله حلوه، ويروح هناك تاني يشوف منظره كويس يقوم يقبل منه الكلام بتاعه حتى لو كان كذاب. فهنا المتشبع بما ليس عنده هذا الشاهد الزور. كذلك الانسان الذي يدعي انه يعلم العلوم الشرعيه ويعرف كل حاجه، هذا كلابس ثوبي الزور. طيب يقول لنا فالكل من أهل المناحي الأربعة. المناحي أصل مذاهب، بس ما جاتش معاه كلمة المذاهب وإلا هنكسر التفعيلة، فلذلك المناحي يعني منحة. فالكل يعني أهل مذهب أبي حنيفة، أهل مذهب الإمام مالك، أهل مذهب الشافعي، الإمام أحمد، غيرهم من كل منهم من هؤلاء رضي الله عن الجميع يقول لا أدري، يعني تعلموا هذه الكلمة، إن مش كل مسألة يقول أعرف أعرف، لا، الأئمة نفسهم كانوا يقول لا أدري، يبقى أتبعهم من باب أولى أن يقول لا أدري. المراد التهيؤ والصلاحية، لا يقدح في الأئمة أن يقول أحدهم لا أدري، لا يقدح. ولذلك كان يقولون من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. لو كان يحب كده يتصدر قدام الناس ويكره كلمة لا أدري، أما يجي عليه الحاجة اللي مش عارفها يقول لا لا كنت عارفها بس مش عارف إيه، وعايز يكذب في الأمر، أصيبت مقاتله، إنه هيتكشف بسرعة ويتفضح ويتعرف إنه ما يعرفش حاجة. هنا صور للأئمة رضي الله عنهم. الإمام مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة، جاءوا ناس من بعيد يسألون الإمام، إمام نجم السنن، هذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك ده لو تعرفه كان يجلس، كان طويلا عريضا رضي الله عنه، أبيض جميلا، عليه مهابة عظيمة جدا، اللي يعوده في جلسته كان على رؤوسه مطير، مش حد يتكلم في مجلس الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فيجيله ناس يسألون هذا الإنسان العالم العظيم اللي ليه المهابة دي ويجلس وبعدين يقول ما عرفش. هذا الإمام مالك يسأل في 40 مسألة، أجاب في 36 منها لا أدري. لا أدري عجيب. يقول هذا رواه أبو ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، أن الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. لا أدري يعني أغلب المسائل قال لا أدري فيها. وهنا ممكن يكون يدري في المسائل ولكن فيها خلاف ومش حضر الآن الترجيح بينها فيقول لا أدري، أهون من أنه يفتي بشيء وبعدين يرجع عنه ما يعرفش يرجع عنه، يكون الناس مسوا بما قاله مالك وساروا وذهبوا إلى بلدانهم. الإمام أبو حنيفة يجيب في 8 مسائل يقول لا أدري. لا أدري ما الدهر، يسأل ما الدهر، لو أي حد سئل ما الدهر يقول لك الزمن. إذا الإمام أبو حنيفة سئل عنه كانش يعرف اللغة، كانش يعرف. الإمام أبو حنيفة رجل قل لا أدري ما الدهر. طيب محل أطفال المسلمين في الجنة ولا في النار؟ أطفال المسلمين والله عرفنا الآن أنهم في الجنة وأنهم مع إبراهيم للحديث اللي رواه البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه، لكن الإمام أبو حنيفة ما صلوش، قال لا أدري لا أدري، ولا يعيب أبا حنيفة أنه يقول لا أدري رضي الله عنه. طيب متى يختن الصبي؟ قال لا أدري. إذا بال الخنثى من الفرجين، إن هنا يعرف أنه ذكر ولا أنثى، إذا بال من فرج الأنثى يبقى أنثى، الذكر يبقى ذكر، طيب إذا بال من الفرجين يكون إيه؟ أبو حنيفة يقول لا أدري. الملائكة أفضل أم الإنسان؟ أبو حنيفة يقول لا أدري. متى يصير الكلب معلمة؟ الكلب صاحبه بيعلمه امتى يصير معلما؟ قال لا ادري. سؤر الحمار نجس ولا طاهر؟ قال لا ادري. متى يصيب لحم الجلاله؟ قال لا ادري. اشياء ويمكن الاتباع ابي حنيفه اجابوا عنها بعد ذلك في اشياء، لكن الامام ابو حنيفه قال لا ادري، ولم ينقص من قدر الامام ابي حنيفه ان يقول لا ادري. الامام احمد رحمه الله كان يكثر من قول لا ادري، كثير جدا ما يقول لا ادري، سالوا من يدري، سالوا فلانا، سالوا فلانا رضي الله تبارك وتعالى. الامام الشافعي يسال في مسائل فيقول لا ادري رضي الله تبارك وتعالى. سئل في نكاح المتعه وهو منسوخ، نكاح المتعه أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة تجب؟ يعني إذا إنسان تزوج نكاح المتعة، نكاح المتعة هذا حرام، منعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس نكاح اللي هو عند الشيعة موجود الآن، امرأة تزوج نفسها منها للرجل على طول لفترة معينة وبعد كده ينفصل، إذا انفصل ينفصل بطلاق ولا ينفصل بإيه؟ الإمام الشافعي يقول والله ما أدري، والله ما أدري رضي الله تبارك وتعالى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام أيضا، هنا شوفوا في حديث لجبير أو محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، هذا روى الإمام أحمد، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ هذا حديث حسن، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه أشر البلدان، أوحش مكان في العالم إيه يكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا أدري. جاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري، فعلمنا أن نقول لا أدري، مش كل مسألة إحنا نجاوب فيها على طول إلا ما نعرفهاش نسكت عنها نقول لا أدري. يبقى هنا قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال أسواقها. أسواقها يعني شر مكان في البلد السوق بتاعه، يبقى شر مكان. ولذلك كان الذكر في دخول السوق، السوق بيحصل الإنسان فيه معاصي، يمكن ينظر إلى ملاح الله، يساوم يزهق الرجل اللي بيبيع أو يأخذ الحاجة بغير ثمنها أو يؤذي أو يعمل. لما كان مكان فيه الهيشات الأسواق ورفع الأصوات والحلف بالأيمان الفاجرة والحلف الكذب مليان بأشياء، فكان ذكر دخول السوق، ذكر دخول السوق الإنسان إذا دخل حتى يأخذ حسنات كثيرة جدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا دخل السوق فقال يعطى ألف حسنة، يعطى ألف حسنة ويمحى عنه ألف سيئة. يبقى الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الإنسان ألف مليون حسنة، يمحو عنه مليون سيئة من صغائر الذنوب. يعني يبقى لكثرة ما يحصله الإنسان وهو في السوق من ذنوب إلا من عصم الله، من عصم الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك له يستحب له أن يقول ذلك. يبقى هنا شر البلدان هي أسواقها، أفضل البلدان هي مساجدها، المساجد. يبقى أفضل مكان في البلد هو المسجد، وأقبح مكان في البلد هو السوق أو المكان اللي فيه ذنوب يعني كثيرة تكون فيه. الإمام النووي يذكر لنا في كتابه المجموع بابا في آداب الفتوى والمستفتي والمفتي، يقول اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل. الإفتاء خطير بس فضله عظيم. قال لأن المفتي وارث الأنبياء وقائم بفرض الكفاية، ولكنه معرض للخطأ. الأنبياء كانوا معصومين، كانوا معصومين عليهم الصلاة والسلام، ولكن المفتي معرض للخطر، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله. يبقى خد بالك أنت بتفتي، أنت كأنك بتقول ربنا قال كذا وتمضي عن الله سبحانه وتبارك. قالوا موقع عن الله. قال وروينا عن ابن المنكدر قال العالم بين الله تعالى وخلقه، يعني يقول قال الله كذا، لما يجي يوم القيامة أنا قلت كذا، منين جبت على يبقى هنا الذي يكذب في الفتوى بيكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان إذا كذب في الرؤيا في المنام يدخل النار والعياذ بالله، ويكلف أن يعقد بين شعيرتين، زأم من النوم وقال أنا امبارح شفت كذا في الرؤيا، وهو ما شافش حاجة، هنا يدخل النار، يستطلع من النار يعقد بين شعيرتين ولا يقدر عليها. ما بالك بالذي يكذب في الفتوى، وهنا الإنسان لا يقول عما لا يدري إني أدري، ولكن يقول لا أدري. قال رحمه الله: روينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفة. فذكر منها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يعني 120 واحد كل واحد يخاف يفتي، لا فلان أعلم مني يروح لفلان، لفلان أعلم مني، لغاية ما ترجع للأول. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.